الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عذر إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الحج إلى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المتكلمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء جمعوا عبر وهم تختار مكة. فبعضهم قال بح وبعضهم قالوا جهانة وبعضهم قال أساطير الأولين. وهو مبتدأ خبره فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أي من التقسيم فنجازيهم عليه. ودمج تعلق كما في قوله تعالى لنسألنهم يعني لنسألنهم أجمعين مثل ما أنزلنا إلى آخره فيكون كما رأس آيات والمختتمون حينئذ إما من تقدم أو المشركون. ويعني بالإنزال عليهم إنزال كما أنزلنا على المقتتلين يعني أنزل الهداية التي رفضوها هم. وزوج جعل الموصول مفعولا أولا للنبي أو لما دل عليه من أنذر أي النبي أو أنذر المعظيم الذين يجددون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتتلين. وزوج جعله كما متعلقا بقوله تعالى ولقد آتيناك يعني أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب الذين جزأوا القرآن إلى حق وباطل حيث قالوا قسم منه حق موافق لما عندنا وقسم باطل لا يوافقه أو القرآن هو مقروءهم يعني القرآن يعني الذي كانوا يقرؤون يعني قدموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوا الذين جعلوا القرآن عظيم لكل الناس أهل الكتاب. فإما جعلوا القرآن نفس القرآن الكريم عظيم يعني قالوا حزم نؤمن به وحزم نكفر به وتعتقدون أنه باطل أو أن القرآن ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما القرآن بمعنى المقروء يعني كتبه التي أنزلت عليهم فقسموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوا فأخذوا ببعضه وكذبوا ببعضه والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فاصدع بما تؤمر ولم تتصادر الاخوه هنا في قراءه القران الكريم بالذهب الثاني فيقول احد لا فاصدع كانها ضاد فاصدع بما تؤمر اي اجهر به واخجل من قولهم قطع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولها صرح بها. وهذه الآيات الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا في غير خفاء ولا مؤاخذة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه وذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فاصدع قال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى الإظهار ومنه قولهم انصدع الصف يعني انشق عنه الليل والصديع الفجر لانقضائه. ومنه قول عمرو بن معد شرف ترى السرحان مفترشا يديه كان بياض لبته صديع اي فجرا. والمعنى على هذا القول فاصدع ما تؤمر اظهر ما تؤمر به وبلغه علنا على رؤوس الاجساد. وتقول العرب صدعت الشيء اظهرته ومنه قول أبي لؤيد وكأنهن ربافة وكأنه يسر يفيض على القزاح ويقطعه. وقال بعض العلماء أصله من الصبع بمعنى التفريق والشق في الشيخ الطل كالزجاجي والحائل، الشق الذي يشق في الزجاج أو في الحائط، ومنه بمعنى التفريق قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، يصدعون يعني يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، بدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فهنا قال يتفرقون وهناك قال يصدعون، يعني بمعنى أنهم ينقسمون إلى فريقين. منه قول غيلان في الذمة عشية قلبي في المقيم طبيعه وراح جناب الضانعين طبيعه، يعني أن قلبه افترق إلى جزئين، جزء في المقيم وجزء في الضاعين. وعلى هذا القول يعني على القول الثاني بأن إصبع بمعنى التفريق، فاصبع بما تؤمر، يعني فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه، لأن الإسلام قرآن ومحمد عليه السلام فرق بين الناس كما هو في سبيل التوراة. واضح إذا تطلع إما بمعنى أول دعوتك واجهر بها كما كان من طبع يعني الصبح، نعم يعني بلغ الدعوة علنا على رؤوس الأشهاد وأظهر ما تؤمر به. أو القول الثاني إن كانت أصل الطبع من أصلها من الطبع وهو الحق والتفريق وذكرنا توهينه من القرآن، فيكون المعنى اصدع بما تؤمر، يعني فرق بين الحق والباطل بما امرك الله بتبليغه، فاصدع بما تؤمر. بما تؤمر يحتمل ان تكون ما موصولا يعني بالذي تؤمر به، ويحتمل ان تكون مصدريا بناء على جواز سبق المصدر للأن والفعل المبني للمفعول. ومنع ذلك جماعة من علماء العربية، وقال أبو حيان في البحر والصحر وأعرض عن المشركين في هذه الآية الكريمة أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم، ولا يصعب عليك ذلك، فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها أصدع بما تؤمر أي بلغ رسالة ربك، وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بهم ولا تخشهم. وهذا المعنى كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. الوجه الثاني وهو الراجع في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين، ثم نطق ذلك بآيات السير. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، إلى غير ذلك من الآيات. إنا كفيناك المستهزئين، بينا أنه كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش، وذكر في مواضع أخرى أنه كفاه غيرهم، فقد قال تعالى في أهل الكتاب فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، وقال أيضا أليس الله بكاف عبدا، بلى إلى غير ذلك من الآيات. والمستهزئون المذكورون هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن قيس الأسلمي والأسود بن عبد يهود والأسود بن المطلب. والآفات التي يعني هي سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ، إنا كفيناك المستهزئين. أما القاسمي رحمه تعالى فقد قال في تفسير هذه الآيات تصدع بما تؤمر أمر من الصدع بمعنى الإغرار والدفع من انتظاع الفجر أو من تضع الزجاجة ونحوها، وهو تفريق أجزائها، فرق بين الحق والباطل، تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي الذين يرومون صدك عن التبليغ فلا تبالي به. وأعطى عن التبليغ الذين يريدون أن يصدوك عن تبليغ ما أنزل إليك وما أمرت بتبليغه فلا تبالي بهم. إن كفيناك المستهزئين أي حذرناك من شرهم فلا ينالك منهم ما يحذر. وهذا ضمان منه تعالى له صلوات الله عليه لينهض بالطبع نهضة من لا يهاب ولا يخدع، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وصفهم بذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم وتأويما للخفض عليه. يعني كيف قد كفيناك هؤلاء المستهزئين الذين يستحقون أن تعرض عنهم وأن لا تبالي بهم، كيف لا وهم يجعلون مع الله إلها آخر؟ يعني إنهم أصحاب تلك الجريمة العظمى التي هي أكبر الكبائر التي يقبلون بسببها، تعلمون عاقبة أمرهم. وفي الآية وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبودا آخر. وقد أثار كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين عنا به ما عجله من إهلاكهم، كما روى ابن إسحاق عن عروة أن عظماء المستهزئين كانوا 5 نفر وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد أبو زمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذى واستهزائه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعمي بصره وأسكله ولده. ومن بني زهرة الأسود، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة، ومن بني سهل العاص بن وائل، ومن خزاعة الحارث. فلما تمادوا في الشر وأكثروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى: خضع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال ابن إسحاق عن عروة: إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود فأشار إلى بطنه فاستبقى بطنه فمات منه، ومر به الوليد فأشار إلى أثم جراح بأثم كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين فانتفض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار يريد الطائف فربض على تبرقة فدخلت في أخمص قدمه، ومر به الحارث فأشار إلى رأسه فانتفض صيحا فقتله. ومثله ما رواه ابن مسعود وهو حديث متفق عليه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلنا في ظل الكعبة، وناس من قريش وأبو جهل قد نحروا جذورا في ناحية مكة، فبعثوا فجاءوا بثلاثة، ثلاثة يعني المشيمة، المشيمة التي تنفصل عن الجنين، هي منطقة الاتصال بين الجنين وبين أمه، فهذا هو ثلاثة جذور النقاء، فبعثوا فجاءوا بثلاثة وطرحوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاءت فاطمة فطرحته عنه، فلما انصرف قال: اللهم عليك بقريش وبأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ أو معاذ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتهم قتلى في خليل بدر. ثم قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويكسبون أعلمه بما يعلمه سبحانه وتعالى منه من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون، لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنسانية يقتضي ذلك، ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن، وذلك بما أمره من التسبيح والتحميد والصلاة. يعني إذا هذا هو علاج ضيق الصدر وهذه يعني المعاناة والحزن والحزن الذي يصيب الإنسان والاكتئاب علاجه بالذكر، وهذا واضح تماما في هذه الآية الكريمة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون علاجه فتسبح بحمد ربك وقم من السجود. فالدواء هو ذكر الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا هذا من هذه الوصفة الربانية لعلاج ضيق الصدر. فأمره بالتسبيح والتحميد والصلاة كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعلوم أن في الإقدام على ما ذكر استنزالا إنجاز الرباني للنصر والمعونة لقوله تعالى إن الله مع الصابرين، يعني من امتثل ما أمر به في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة ثمرة ذلك إن الله مع الصابرين. وقوله والاستعانة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقد قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد روي في ثنائه صلوات الله عليه أنه كان إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة، تأويلا لما ذكر في هذه الآيات الكريمة. قال أبو سعود وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقيق ما تضمنه ما تضمنته من التكليف. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم هذا توكيد. وفي التعرض بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام فسبح بحمد ربك، لم يكن إلهي لكن قال فسبح بحمد ربك أضافه إليه، فيها ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة الحكم، يعني الأمر بالتسبيح والحمد. وكن من الساجدين، المراد من الساجدين كن من المصلين من إطلاق الجزء على الكل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، فإنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق. لا احد ان ينكر ابدا انه سوف يموت يوما ما، فهذا يقين يقطع به كل انسان انه لا بد مائس حتى ياتيك اليقين اثمن الاتيان اليه بالايمان لانه متوجه الى الحج طالب للوصول اليه. تامل القران الكريم انسان كم من ايه يقراها دون تدبر الى يعني تدبر ايات الله ان كان له هذه القلوب. لم يقل واعبد ربك حتى تموت، وانما قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لان اليقين هو الذي الموت هو الذي يطلب الانسان باستعانه هذه الحقيقه، ان الموت هو الذي يجري وراءنا ولا بد ان يلحقنا في موعد كتب الله سبحانه وتعالى. فتامل كان حتى ياتيك اليقين حتى ياتيك الموت، ترى الى ان الموت هو الذي ياتي الانسان وكان هو الذي يجري وراءه ويطلبه. فإسناد الإتيان إليه بالإذان بأنه متوجه إلى الحي، الموت متوجه وخاطب للشخص الحي طالب للوصول إليه، والمعنى دم على العبادة ما دمت حيا. هذا معنى قوله واعبد ربك حتى عليها واثبت عليها حتى ما دمت حيا، كقوله تعالى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إشارة إلى الاستقامة والثبات حتى الممات. وقيل المراد حتى يأتيك اليقين تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهم ما وعده من تعذيبهم، ولا ريب أنه متيقن أو من المتيقن، إلا أن إرادة الموت منه أولى، يعني التفسير بأن اليقين هو الموت أولى من التفسير بأن اليقين هو نزول العذاب بهم، مع أن هذا متيقن أيضا لأن وعد الله سبحانه وتعالى أنه سيهلكهم، لكن الأولى أن يقال إن المراد باليقين الموت. يدل له قوله تبارك وتعالى إخبارا عن أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين، وما يعني حتى أتانا الموت. ولا في الصحيح أيضا في البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات
قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهدتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت لأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. فالسائل هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت وإني لأرجو له الخير. ثم قال الخاطبي تنبيه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا كما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثرهم مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. وهذا الكريم كلام يعني العظيم جدير بأن يخرج به الحافظ ابن كثير الذي اقتبس من حلم وشيخ ونور وفقه الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الشعب أهلك عليه وإلا كثير من كلامية الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى أنه أوضع سلامه جدا. بعض الناس أن يذهبوني على المتشفين هذا جدا صحيح المتشفين بالميز من كلمة شيخ الإسلام على إيه الأحوال قوله تعالى واعبد ربك حتى يجيك إلى حين هذا يشيع استدلال الصوفية الضلال أو الملاحدة من الصوفية به على إسقاط التكليف. يزعمون أن الإنسان إذا وصل لمرحلة اليقين فيسقط عنه التكليف. طبعا التكليف لا يسقط عن الإنسان إلا بالغرور أو بالموت أو بالعذار المعروفة واضح رفع قلم عن خلاف كما تعلمون. اما انسان عاقل باقي فيه عقله ومكلف ثم يغادر يعني فيصل عنه في هذا الكلام الملاحده الذين يريدون ابطال يعني الشريعه ويعني يستهزئون بالمنتهين لا ما ذكرون عباده مثل السنه هي وسيله يراد النصوص بها الرقيه الانسان وصل فيرفع عن التكليف فوصل يعني وصل للبلوغ يعني وصل لماذا ايه الوصول الذي يرفع التكليف والبلوغ. يقول العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين أحدهما قوله فسبح بحمد ربك والثاني قوله وكن من الساجدين. وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة كقوله في الأول فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقوله اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. والايات بمثل ذلك كثيره. واصل التسبيح في اللغه الابعاد عن السوء. التسبيح في اللغه الابعاد عن السوء ومعناه في عرف الشرع تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ومعنى سبح يعني نزل ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله بحمد ربك. انتهى هنا تشير ايه التلفظ يعني سبح متلبسا في حال كونك متلبسا بحمد ربك يعني بالثناء والجلال. لان لفظه بحمد ربك اضيفت الى معرفه فتعم جميع المحامد من كل وقت كمال وجلال ثابت لله جل وعلا. فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال فسبح بحمد ربك تستغرق وتستوعب وتكمل الثناء بكل كمال
يتصف به الله سبحانه وتعالى، لأن الكمال يكون بأمرين، أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح، والثاني التحلي للفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا من الفعل لابد ان تفكر لنا جيدا، لماذا؟ لان هذا يحصل جدا في الاذكار، في اذكار الصباح والمساء والركوع والسجود وقراءه القران، دائما نسمع هذه العباره الاقتران بين التسبيح والتحليل. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتبرئته عن كل نقص، واثبات تخليه عن الرذائل وتنزهه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح. اما التحليل فهو اثبات التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، هذا معنى سبح بحمد ربك، يعني اجمع سبح بحمد ربك متنافسه بالتحليل يعني، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا هو المنهج النبوي السلفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. اما المنهج الكلامي في كتب الكلام فيعني يغلبون جانب الايه؟ جانب النفي، النفي حتى كانهم يتكلمون عن عدم، فيقولون ليس بجسم ولا بجهه ولا بحجز ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يجمع ما امكن من السلوك في وصف الله سبحانه وتعالى، فيشتغل فقط بالنفي، فهذا ليس بتحقيق الكمال الا اذا سمح لي اثبات اثبات الكمال تحميل واضح. وهذا هو منهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا يتم الكمال حتى يستمع إلى نفي النقائص إثبات التخلي إثبات يعني المحال. فظنون يتكلمون عن نفسه تعالى في إثبات السلوك كأنه عدم، لا خوف ولا بحث ولا كذا وليس بجسم وليس بكذا وليس بكذا، هذا ليس منهج الأنبياء وليس منهج السلف رحمه الله تعالى. لو انت قلت اردت ان تمدح ملكا مثلا فتقول له انت لست زبانا ولست حجاما ولست نزارا ولست عاجزا ولست يعني مسلولا ولست كذا وكذا من كل صفات النقص، هل هذا يعتبر مدحا له؟ لا يكون حتى يغلب الاثبات الشديد واثبات الصادق من الناس. لأنك تأملت القران الكريم هو الله الرحمن الله الرحمن لم يمدح ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعد الاسلام، تامل ايه الكرسي التي اعظم ايه في القران الكريم، الله إلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له فات لا في السماوات ولا في الارض، من ذا الذي يسمع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع الفات وسع كرسي السماوات والارض ولا يعود مثلهما وهو العلي العظيم. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا؟ يعني بعض الناس الجهلة وكل نسمع في فترة الاجتماع أيام غلبة التناول الاشتراكي ساعات عبد الناصر السخريه من ذكر الله، دائما كان كل يوم يتكلم بعض الناس صباح الاذاعه اسلام دين العمل ودين الانتاج، وكل موضوع رياده الانتاج ده كان قضيه يعني غالبه جدا على فكر الناس، ويحاولون ان يستخرجوا الايات والاحاديث وتوجيه كل الكلام بايه؟ لخدمه الاتجاه الاشتراكي المتاثر بالاسبوعين الذي كان موجودا في ذلك الوقت. فكانوا يسخرون مما كنا نسمعه في ذلك الوقت، كانوا يسخرون دائما من الكلام حتى الخطباء المسلمين تاثروا بهذا، ان الناس الذين يمكثون في المسجد كان يعجبوا جدا في حياتها الكاف لتفجير ولا اصلا في المسجد. ليه؟ لا نخرج الانتاج والعمل والاسلام بالعمل، هذا ليس بعمل، هذا عمل ايضا. لذكر الله هو ايه؟ ذكر الله هو السعي في الارض وزياده الانتاج والى اخر هذا الكلام. واضح؟ فدائما كانوا يتكلمون في موضوع ذكر الله على اساس ان كلام جماعه الصوفيه والدراويش ويحقرون موضوع الذكر، ان الذكر طريق الذكر اسمن من مجرد الاذكار المعروفه، لكن لفت ان من اعظم الالافات ذكر الله سبحانه وتعالى بكونك تقول سبحان الله والحمد لله وصلى على النبي عليه السلام او تقرا القران او تحوشل او تحمل او اي ذلك من الاذكار للسريقه المعروفه،
هذه التوبة عظيم جدا ولا يقدروا قدرها. فالغافلون والجهلاء هم الذين ينظرون في الزراء واحتقار الى ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان طبعا بجانب يعني القلب. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلمتان خفيفتان عن اللسان هما في حقكم خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاذا اذا يعني توسعنا في ذكر فضائل الاذكار هي نعم كلمات سهله لكن ثواب عظيم جدا ولم يدلنا على هذا الثواب الا رسول الله عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مبلغا عن ربه عز وجل الذي يتفطر على من يشاء بما يشاء لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون هو الذي يعلم قيمه هذه الاشياء. والا فتامل انت حديث البطاقه لذلك الرجل الذي ارتكب من الموبقات والذنوب والكبائر ما اهلكه او ما ذم انه سوف هالك لا محال ثم يعني قيل له انتظر تبقي لك شيء واحد فقط وجد البطاقه فيها لا اله الا الله قال لا تغني عني فتبقى كل هذه القبائح والكبائر التي تهلك ان تهلكني. فلما وضعت البطاقه في الكفه الاخرى طافت السجلات كلها طافت يعني ارتفعت جدا وسكنت البطاقه التي فيها لا اله الا الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يدخل مع اسم الله شيء سواء لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله وبحمده. فاذا مع ذكر الله سبحانه وتعالى هو ثقيل جدا جدا في الميزان وليس بمجرد انه كلمه تقلب اللسان والا الذي يقول لا اله الا الله وهو صادق بقلبه يعني كلمه مصيريه تغير كل مدى حياته تفرق بين السخي والسعيد بين اصحاب الجنه واهل الجحيم كلمه وهي كلمه لكنها ليست اي كلمه هي الكلمه التي خلقت من اجل هذا الوجود كله من اجلها خلق الانسان خلقت الملائكه خلق الجن انزلت الرسل انزلت الكتب شرعت كتب الجهاد نصبت القبله كل هذا الوجود وجد من اجل لا اله الا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يعبدون وحدي عن طريق لا اله الا الله. فهي كلمه ليست كلمه بل هي كلمه اعظم كلمه في الوجود ويعني ويعني اثمنها قيمه واعظمها نتائجا. نعم اذا ايضا يقول تبارك ويقول تبارك تعالى ايضا هذا فيما يتعلق بالثواب تسبيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فيما يتعلق بقوله فسبح بحمد ربك. اما قوله ومن الساجدين فقد بينه تعالى في قوله كلا لا تطع واسجد واقترب وقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران العظيم اطلاق التسبيح على الصلاه. وقال جماعه من العلماء المراد بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك اي صلي لربك صلي لربك وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام. والصلاه تتضمن غايه التنزيه ومنتهى التقديس لان الصلاه هي ام العبادات كلها ولا فيها العبادات قلبيه وعبادات قوليه وعبادات بدنيه فالصلاه لديها من قيام وركوع وسجود وخشوع وأذكار وقراءة القرآن ودعاء وثناء الله سبحانه وتعالى كل العبادات تجتمع في الصلاة. إنسان داخل الصلاة إذا كبر صلاة الإحرام يحرم عليه أشياء كانت تباح خارج الصلاة تصبح محرما داخل الصلاة فلا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم إلا في الصلاة لا تغلى وصوموا لله خالصين. إذا المراد بقوله تعالى وكن من الساجدين أي من المصلين سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم أنه موضع سجود. أن القول هنا وكن من الساجدين لو قلنا كن من الساجدين المقصود بها يعني قرب سجدة التلاوة المعروفة لكانت موضع سجود لكنها ليست كذلك عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنهم فهموا أن قوله وكن من التاجرين يعني كل من المصلين فأطلق الجزء وأراد الكل. قال القرطبي في تفسيره قال ابن العربي ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس فخره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه ولم يره جماهير العلماء. هذا كلام القاضي أبو بكر العربي، لأنه تعلم منه من ضمن رحلاته أنه ذهب إلى بيت المقدس، وأيضا طبعا مكان هنا في الإسكندرية. وكما تلاحظون أيضا قوله وسجدت معه فيه يعني احتلال بالإله، مع أنه يخالف في ذلك. قلت قد ذكر أبو بكر أن قال أنها هنا سجدة عند أبي حنيفة ويمان ابن رئاس ورأى أنها واجبة، انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد، وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة، فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص عن العام هو أهمية السجود. يعني على القول الثاني بقى إن إيه تسبح لحمد ربك يعني صلي لربك، باعتبار إن إيه السجود قد يعني يعبر عن أمر الصلاة قد يعبر عنه بإيه بالتسبيح أحيانا، يعني يعبر عن الصلاة. يكون هذا الإطناب، ما هو الإطناب؟ الإطناب أنه عطف الخاص عن العام، يعني إيه وسبح لحمد ربك هذا عام أمر الصلاة، وكل من الساجدين خطط الصلاة بإيه؟ عطف الخط على ما أن الصلاة فيها سجود، لكن خطف عطف الخط عن عام إشارة إلى أهمية السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل في حال كونه في السجود. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ثم يقول السلطسي رحمه الله تعالى اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح تسبيح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فينبغي للمسلم إذا أصاب المكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة غيرها. اعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه، أي يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة لما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. إذن اعبد ربك يعني كما ترى، لا لما تستحقون على الوجه المأمور به إلا إذا كانت موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله، حظ الإثبات يعني لا كلمة إلا الله، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد ولا إله حق يستحق أن يفرد العبادة إلا الله عز وجل، يعني يعبد الله وحده، هذا هو حظ الإثبات في كلمة التوحيد. نعم. ودور القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها، يعني أن من يعبد ربك وحده، واعبد ربك وحده لا تشرك معه غيره، هذا هو حظ النفي. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع عبادة الله سبحانه وتعالى إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، يعني لابد أن تعتقد أنه الله عز وجل، أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله لم تقام لها، والله سميع عليم. وفي دعاء القنوت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونجد وإليك نسعى ونحفد وقال ايضا ونخلع ونترك من يقتله. فاذا حق الناس من كلمه التوحيد هو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع انواع العبادات. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه لان التوكل عباده عرف يكون على يعني التوكل عرف على العباده. فالتوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يصح ان تكون توكلت على الله ثم عليه وتظن ان ثم تزيد على التراخي تجوز ولا لا. لان التوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. لا يثبت وركوع لا يكون الا لله. فكذلك التوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. وقال ايضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وقال ايضا عز وجل في الكلام وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون. كلمه باقيه هي كلمه توحيد لا اله الا الله. لأن إبراهيم عليه السلام عبر عنها بالمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يعني هو نفس معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم لله إلا وهم مشركون. والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوله تعالى حتى يأتيك اليقين قالت جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. اليقين الموت. ويدل لذلك قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري. ذكر أيضا حديثة خارجة ابن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك. فقالت لأبي وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. ترى هذا الحديث يوجد أول ما ظن له في القرآن الكريم. ما هي الآية التي هي ما ظنت وجود هذا الحديث في التفسير؟ احنا درسناها من سنوات طويلة في غزوة عمرو بن الخطاب في تفسير سورة الأحقاف. ها أحسن في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. عند هذا الموضع يوجد طبعا هذا الحديث لان في بعض روايات الحديث انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل به. لا ادري ما يفعل به قيل لا ادري ما يفعل به يعني في الدنيا قبل ان يمثل الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين او لا ادري ما يفعل به. قال ذلك قبل ان يوحى اليه بمقامه العظيم في الاخره كما هو معروف. نعم. ثم يقول الشافعي رحمه الله تعالى فقال عليه السلام أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له خيرا. الحديث وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا. انكشاف الحقيقة ويعني تيقن الواقع هل هذا يتنافى مع أن اليقين الموت؟ لا، لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الكلام الذي كنت تسمعه من قبل وكان شهادة بالنسبة إليك يصبح الآن في هذه الساعة واقعا وحقيقة ويقينا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انكشفت له الحقائق حيث لا ينفع اليقين، إنما ينفع اليقين هنا عند الذي يوقنون بالغيب ويؤمنون بالغيب. فقول من قال ان المراد باليقين انكشاف الحقيقه وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا، لان الانسان اذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقه يقينا. ولقد اجاد السهامي في قوله والعيش نوم والمنيه لحظه والمرء بينهما خيال ساري. والعيش الأول والمنية يقبض والمرء بينهما خيال ساري. وقال صاحب الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والبيهقي عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته.
يعني الذي يعني يطير بعض الجهلة بعض البلهاء ناس بلهاء أو مخلفون عقليا يقول لك هذا غريب وليه من أولئك هذا معروف كثير من الناس يدلون بريح ويطعلون دينا يطعلون بأوليائهم وما موية فهذا لا يمكن أبدا المجنون يكون وليا أبدا أولياء الله وقلاء ليس من ذلك لا يمكن أن يكون الشخص الذي رفع عنه التجهيز وليا فالله تعالى يعني لا يستطيع لنفسه إلا أكمل البشر وأكمل المخلوقين واضح سواء كان من الأنبياء والرسل بطريقة روحية وهي الوحي أو بالطرق الكسبية وهي مجهزة النفس والعبادة في حق الأولياء أولياء الله الصالحين. أما أن يزعم بعض الناس أن فلان ولي وأنه كان يسل معابه ويمشي وكان يمشي متجردا من السيارة ولي بالقمل والفراهيد وكذا وكذا وهذا ولي مجنون وصفيش هذا لا يمكن أن يكون ولي. والشيخ الإسلام رسالة هذا المعنى يعني عنوانها بعض الاخوه الذين طبعوها اولياء الله عقلاء ليسوا للمجانين فالولي لابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون مكلفا. اذا هذه الايه الكريمه تدل على ان الانسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعباده واجبه عليه بحسب طاقته. فان لم يستطع الصلاه قائمه فليصلي قاعده فان لم يستطع فعلى جنب وهكذا. قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. انظر إليه قول عيسى عليه السلام ما دمت حيا. وقال البخاري في صحيحه الباب إذا لم يصل قاعدا فليصلي صلى على جنبه. وقال عطاء إن لم يقصد أن يتحول إلى قبلة صلى حيث كان وجهه. ثم ذكر البخاري في سنده عن جرير عن عمران بن حصين رضي الله عنه ما قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبا. ونحو هذا معلوم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمر بكل شيء فأتوا منه ما استطعتم. التنبيه الثاني اعلم ان ما يفسر به هذه الايه الكريمه بعض الزنادقه الكفره المدعين للتصوف او المدعين للتصوف من ان معنى اليقين المعرفه بالله جل وعلا وان الايه تدل على ان العبد اذا وصل من المعرفه بالله الى تلك الدرجه المعبر عنها باليقين انه تسقط عنه العبادات والتكاليف لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. واعبد ربك حتى أتيك اليقين. يعني توصل لحاجة اليقين يعني هل هؤلاء الذين سقط عنهم التكليف أكمل من رسول الله عليه السلام أكمل من ممن قال الله تعالى فيهم إنهم كانوا يتبعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين أكمل من عيسى عليه السلام الذي قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بذلك الروح أكمل من رسول الله الذي عبد ربه حتى كان يقين. إن تفسير يقول الكنتسي رحمه الله إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا هو إذا ألبسهم بالشرع يقول لك كل شيء له طريقه يعني وبعضهم يزود إذا ألبسهم بالسؤال أو بالتالي يقول أنت لكم طريقة من هنا طريق آخر الطريق الشريعة وطريق الحقيقة هذا الطريق الظاهر ونحن طريق الباطل. فإذا فلم جوز أن يكون هناك طريق إلى النجاة إلى الجنة بعد بعثة رسول الله عليه السلام غير طريق رسول الله فقد كفر وصل إلى الجنة. انحضر بذلك أن في طريق آخر ينجي مخالف لطريق رسول الله عليه السلام فهذا يعني كفر وخروج للملة الإسلام. من جوز فقد جواز أن يكون هناك طريق آخر مفتوح إلى الجنة بعد بعثة النبي عليه السلام خلاف طريقه فهذا يكون مخالف للملة الإسلام المسلمين. هذا النوع لا يسمى بنص سلاحي تأويلا، لا يسمى قولهم حتى تأتيك اليقين يعني حتى تأتيك المعرفة بالله فحينئذ تصدق أنت التكاليف، هذا لا يسمى تأويلا ولا تفسيرا، إنما يكون هذا لاعبا بكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعمل الناس بالله وأعرفهم بحضوره وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته، وقد قال جل وعلا العلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما يذكر من الكلام في تفسير سورة الحجر، ونشرح بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في تفسير سورة النحل بإذن الله عز وجل. وما زلت نفس الإخوة نية الكتابات لمراجعة النصف الأول من القرآن الكريم، وفي الحال بين سورة النحل وسورة الإسراء وجزء يسير من سورة الكهف، وبالتالي نكون وصلنا إلى حجر التفسير نصف أول القرآن الكريم. فهذا الإخوة من الآن يستعدون للمراجعة لكل ما مضى من أجزاء الخمسة عشر الأولى من القرآن الكريم من الآن حتى لا يدخل عليهم الأمر قرب الاستواء إن شاء الله تعالى. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.